الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني. في هذه المسألة سنتعرض لأمرين، سنثبت أمرين. الأمر الأول: أصل المعاد، والأمر الثاني هو كيفية المعاد، وأنه جسماني أو روحاني، أو أنه جسماني وروحاني معا. أما الكلام في الأمر الأول فنقول: لا شك ولا ريب عند جميع المسلمين، بل عند عليكم السلام جميع المليين الذين يعتقدون بالله ربا وبأن له شرائع، وأن الإنسان مكلف في هذه الحياة الدنيا. لا شك ولا ريب عند جميع المليين أن أصل المعاد ثابت، بل يعتبر ذلك من البديهيات والضروريات التي لا تحتاج إلى دليل وبرهان. ومع ذلك فقد ذكر المصنف على إثبات أصل المعاد دليلين. الدليل الأول تقريره المقدمة الأولى، نقول: لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى قد وعد المطيع بالثواب، وتوعد الكافر والعاصي بالعقاب، وهذا لا شك ولا ريب فيه. هذه القضية بديهية ومسلمة وصحيحة ولا غبار عليها. المقدمة الثانية: أننا نشاهد ونرى أن المكلفين يموتون من دون أن يحصل لهم ثوابا في الدنيا وعقابا في الدنيا. المقدمة الثالثة: أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وعد المطيع بالثواب والكافر والكافر والعاصي بالعقاب، فإذا لم يكن في عالم الدنيا، لأن الفرض ومن خلال المقدمة الثانية أن المكلف يموت قبل أن يتحقق الثواب وقبل أن يتحقق العقاب عليكم السلام، فالنتيجة لابد أن يكون الثواب والعقاب في عالم آخر غير عالم الدنيا، وهو الذي نسميه المعاد، فيثبت المطلوب بشكل واضح. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني تقريره المقدمة الأولى نقول لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى قد كلف الناس، كلفهم بفعل الواجبات وكلفهم بترك المحرمات. وقلنا سابقا أن التكليف مشتق من الكلفة، والمقصود من الكلفة هو الجهد، هو العناء، هو التعب، هو المشقة. هذا أولا. وثانيا لا شك ولا ريب أن الناس في عالم الدنيا يصيبهم الآلام، يصيبهم المصائب، يصيبهم البلاء والشرور. وهذه الأمور فيها عناء على الإنسان وفيها خسارة على الإنسان. وقلنا فيما سبق أن فاعل هذه الآلام وهذه الابتلاءات والمصائب هو الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية نقول أنه ثبت معنا أن الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يفعل إلا لغرض، لا يفعل إلا لمصلحة، وهذه المصلحة إما أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى العبد. وعودها إلى الله سبحانه وتعالى مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن غيره في ذاته وفي مقام أفعاله، فتكون المصلحة للإنسان، الغرض للإنسان. ما هو الغرض؟ ما هي المصلحة من التكليف؟ ما هي المصلحة من الآلام والمصائب والابتلاءات التي تصيب الإنسان في عالم الدنيا؟ تقدم معنا أن المصلحة من التكليف هو ترتب الثواب، والمصلحة من الألم والابتلاءات هو العوض. المقدمة الثالثة، وبما أن هذا العوض وهذا الثواب لا يصل إلى الإنسان في عالم الدنيا، فلا بد أن يكون موطنه عالم آخر. هذا العالم الآخر نسميه المعاد، فيثبت المطلوب. هذا فيما يرتبط بأصل ثبوت المعاد. أما كيفية المعاد، في كيفية المعاد يوجد ثلاثة أقوال. القول الأول أن المعاد هو نفس الإنسان دون بدنه، وهذا الرأي هو للفلاسفة. ما هو خلفية هذا القول؟ لماذا ذهب الفلاسفة إلى أن المعاد هو نفس المكلف وليس بدنه؟ الجواب أن الفلاسفة يرون أن حقيقة الإنسان هي نفسه، وهذه النفس هي مجرد ناقص، ومعنى كونها مجرد ناقص أي أنها مجردة في مقام الذات ولكنها مادية في مقام إنجاز الأفعال، في مقام ذاتها مجردة لكن في مقام إنجاز أفعالها تحتاج إلى واسطة، وهذه الواسطة هي مادية وهذه الواسطة هي البدن. فالبدن غير داخل في حقيقة الإنسان، تمام حقيقة الإنسان هي نفسه. وإنما خلق الله سبحانه وتعالى البدن لتستعين النفس به على إنجاز أفعالها، والواسطة غير داخلة في حقيقة الشيء. كيف إنه الإنسان إذا أراد أن يكتب يستعين بقلم، يستعين بواسطة، فهل يكون هذا القلم هو داخل في حقيقة الإنسان أو لا؟ لا يكون داخل، وإنما الإنسان لا يمكنه أن يكتب إلا من خلال القلم. فإذا هذا البدن هو بمثابة الواسطة للنفس حتى تستطيع النفس أن تنجز أفعالها. ولو قدر بأنه بدن زايد صار لعمر وبدن عمر صار لزايد، فيبقى زايد زايد وعمر عمر، لأن البدن غير داخل في حقيقة الإنسان. إذا كان نظرتهم إلى الإنسان هكذا فلا شك ولا ريب أن المعاد على مبنى شو بده يكون يا أخوين؟ بده يكون هو النفس، لأنه هو تمام حقيقة الإنسان. النفس هي التي تطيع، النفس هي التي تعصي، النفس هي التي تأكل، النفس هي التي تشرب. غايتها أنها بما أنها مجرد ناقص، يعني مادية في مقام إنجاز أفعالها، تحتاج إلى أمر بدي. ما هو هذا الأمر البدي؟ هو البدان. هذا فيما يرتبط بالقول الأول. القول الثاني هو لأغلب المسلمين، أهل الحديث، الفقهاء طبعا، المسلمين جميع الدين، نحن ما إلنا على في مسلمين على بعض المبادئ، هو أن المعاد هو البدن فقط فقط لا غير. ما هو خلفية هذا القول؟ تفتوا يا أخوي، خلفية هذا القول أن حقيقة الإنسان عبارة عن وجود مادي كله من أوله لآخره، ما في شيء مجرد، حتى روح الإنسان، حتى نفس الإنسان فهي مادية. غايتها إنه أجزاء بدن الإنسان تختلف من جزء إلى جزء. مثلا العين مكانها معروف بالبدن، الأذن مكانها معروف، وهكذا بقية الأجزاء. أما روح الإنسان فإنها منسابة في تمام البدن. كيف لما بيكون عندك سفنجة بتغطسها بالماء، فإن هذا الماء يسري إلى كل أجزاء هذه السفنجة، أو عندك وردة وشجرة فإن الماء الموجود فيها موجود في كل أجزاء هذه الشجرة أو هذه الوردة، أو حبة الزيتون فإنه أي جزء فيها بتلاقي فيه زيت، والله ما بتلاقي فيه زيت، بتلاقي فيه زيت. فإن النفس والروح بالنسبة إلى البدن كالماء بالنسبة إلى الوردة والشجرة، وكالزيت بالنسبة إلى حبة الزيتون، هي وجود مادي غايته أنها تفترق عن بقية الأجزاء بأنها منتشرة في تمام البدن. إذا كانت موجود مادي فيكون حقيقة الإنسان بنفسه وبروحه وببدنه هو موجود مادي لا غير في الشيخ جاف في الشيخ مجرد. فإذا مات هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى حتى يحاسب يوم القيامة لابد أن يحيي هذا الإنسان المطيع وهذا الإنسان العاصي، فبيحيي فقط البدن، وجزء من البدن ما هو؟ هو الروح والنفس. القول الثالث وهو قول أغلب الإمامية وهو أن المعاد هو نفس الإنسان وبدن الإنسان. خلفية هذا القول أن الإنسان عبارة عن جنبتين، جنبة مجردة وهي النفس وهي الروح، وجنبة مادية وهي الجسد وهي البدن. عندما نقول إنسان لا يطلق على جنبة من الجنبتين، وإنما يطلق على مجموع الجنبتين، يعني يكون الإنسان موجود واحد، زيد هو موجود واحد، ولكن هذا الموجود الواحد له جنبة مجردة وله جنبة مادية وهي بدنه. فإذا مات الإنسان وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعيده لأجل الحساب لأجل الثواب والعقاب، لابد أن يعيد هذا الإنسان الذي أطاع، لابد أن يعيد هذا الإنسان الذي عصى. وبما أن الإنسان عبارة عن مجموع أمرين فلابد أن يكون المعاد مجموع أمرين. الصحيح من هذه الأقوال هو القول الثالث. طبعا إذا قلنا بأن النفس الإنسانية كما هو الصحيح طبعا والروح الإنسانية هي أمر مجرد وليست مادية، أما إذا قلنا أنها مادية فبيكون القول الصحيح هو قول أحسن هو القول الثاني. ولكن القول الثاني والقول الثالث بشو بيشتركوا يا أخوي بسرعة؟ بشو بيشتركوا؟
ميعاد النفس والبدن.
القول الثاني والثالث ميعاد للنفس والبدن، في عندنا اشتراك آخر مقابل الفلاسفة وهو أن المعاد جسماني، في مقابل الفلاسفة الذين قالوا بأن المعاد هو روحاني. المصنف وتبعه العلامة يقول لا شك ولا ريب أنه يستفاد من خلال الآيات القرآنية الصريحة أن المعاد هو معاد جسماني، فظاهر هذه الآيات أن المعاد هو معاد جسماني. فإذا لم يعارض ظواهر هذه الآيات أمر عقلي ففي مبرر أول هذه الآيات؟ والله ما في عندنا مبرر، ما في عندنا مبرر. وبما أن المعاد الجسماني ممكن ما في استحالة عقلية فنحمل هذه الآيات على ظواهرها وبالتالي يثبت المعاد الجسماني. قوله تعالى بس إشارة للروايات، طبعا مش كل هي عفوا إشارة إلى الآيات، هذه مش كل الآيات، هذه بعض الآيات ولا آيات كثيرة تدل على المعاد الجسماني. إن الله يبعث من في القبور، شو عادة اللي يدفن في القبر؟ هو الجسد. هذه آية من الآيات، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. كيف يعني بتشهد عليهم وما في أجر؟ الأجر بدأ تشهد علي وأجر ما في، الأيد بدأ تشهد علي وأيد ما في، السيف بدأ يشهد علي والسم ما في. متى يحق أن تشهد هذه الأمور علي؟ إذا كانت موجودة فهو عبارة عن المعاد الجسمانية. نعم.
إذا أولت
ما قلنا شيخنا، شيخنا قلنا التأويل متى نلتجئ إليه؟ إذا في مانع عقلي، نحن عم نقول إنه ما في مانع عقلي. نعم، إذا كان في مانع عقلي كما قلنا سابقا هو إنه إذا كان المراد من العدم من الموت هو العدم المطلق. أما إذا قلنا أن المراد من العدم شو هو؟ تفريق الأجزاء كما نطقت الآيات القرآنية بذلك. نحن جبنا أدلة على المسألة، ما ادعينا ادعاء جزافا. أيضا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم كلما نضجت، عم يتحدث عن عذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. شو في عذاب للجلد؟ الجلد أمر مادي والله أمر معنوي. إلا إذا واحد بيقول لك إنه المراد من الجلد هو الجلد المعنوي، أنا ما بعرف شيء اسمه جلد معنوي. بعرف الجلد أمر مادي، جزء من أجزاء، طبعا هو كناية عن عذاب البدن يا أخوين، ما تفكروا إنه المراد منه بس
كم.
نعم.
قد تقال من هذا الآية التوصيف باعتبار من أحكام الدنيا. أشهدها مادية.
يعني بكت أول بالنهاية شيخنا، ما قلنا لا يمكن، لا يمكن إنه إذا واحد قالوا لك سلخوله جلده، واحد قالوا لك اعتقلوه سلخوله جلده، شو يعني سلخوله؟ تعمل سندش فلافل شيخنا؟ شو ما معنى سلخوله جلده؟ أيضا طيب أيضا منها خلقناكم، منها لما رجع الضمير من الأرض، الأرض مادية ولا مجردة؟ يعني هون خلقناكم المراد منه خلقنا كل الإنسان قبل بس الروح، وفيها نعيدكم وإلى الأرض نعيدكم ومنها نخرجكم، المخلوق والمعاد إلى الأرض والمعاد إلى عالم الدنيا شيء واحد. فإذا كان مخلوق من الأرض يكون مخلوق مادي ولا يكون مخلوق مجرد؟ هو شيء واحد، المخلوق من الأرض والمعاد إلى الأرض والمبعوث من الأرض إلى يوم القيامة هو شيء واحد. نعم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. فعندنا خلقناكم من الأرض، أعدناكم إلى كناية عن الدفن، ثم نخرجكم منها طارة أخرى، نخرجكم إلى شو؟
الحشر.
إلى الحشر والحساب. فهذا موضوع الأمور الثلاثة، لأنه الضمير واحد يرجع إلى الثلاثة. فنحن يكفينا أنه الخلق كان من الأرض لأن الأرض مادية، فلا بد أن يكون المخلوق من الأرض أيضا أمر مادي. يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر. شو مراد بالأجداد يا أخوي؟ اللي هي القبور. هذا إشارة إلى شو يا أخوي؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. إحياء العظام، إحياء العظام التي في القبور. الله سبحانه وتعالى ما قالهم إنه أنتوا مش تبهين، من قالكم بدي يحيي العظام؟ أني بدي أحشر النفس لأنها مجردة. الله أقرهم على ذلك وذكرهم، ذكر لهم أدلة على أن الله قادر على إحياء العظام. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وإلى ما ذلك ما شاء الله. شو عندنا آيات تدل على أن الحشر هو حشر جسماني في مقابل طبعا بس الحشر الجسماني ما ألغينا شو ما ألغينا الحشر الروحاني وإنما في مقابل الفلسفة لحشر الحشر فقط بالحشر الروحاني. لذلك قال والانتفاء الأولوية. أقول يفهم من هذا الكلام أمران نحن بها. قال في المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني قال ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البعث. هذه بالنسبة إلى إثبات أصل البعث. والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى صاحب البحار يقول المنكر للمعاد الجسماني كافر. ليش؟ على المبنى المعروف، لأنه قلنا من صار الأمر يعتبر من ضروريات الدين، يعتبر من ضروريات الدين. هلا عندهم بعضهم إنه هالمنكر ضروري من ضروريات الدين يحكم بكفره أو لا إذا ترتب عليه ملازمة، يترتب على هذه الملازمة تكذيب النبي أو تكذيب الله سبحانه وتعالى، يعني بده يكون ملتفت لشو لهذه الملازمة. بس هذا مش محل كلامنا، يعني هون أنا بس استشهد بكلام المجلس فقط لحتى لكم إنه المسألة بدول المسألة واضحة، يعني ما مش لازم واحد يناقش فيها. اختلف الناس هنا فذهب الأوائل ولا في حورعين شو هونيك، يعني الشغل مع الحور العين بيختلف ولا بس بيطلع فيها. اختلف الناس هنا فذهب الأوائل إلى نفي المعاد الجسماني وأطبق المليون عليه، واستدل المصنف رحمه الله على وجوب المعاد مطلقا بوجهين. الأول إن الله تعالى عليكم السلام نحن قلنا شيخنا قلنا فقط في مقابل شو لا هون بس أصل المعاد. نحن عندنا بحثين، أصل المعاد في مقابل من قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ولا يهلكنا إلا الدهر، ثم بعد أن يثبت أصل المعاد نأتي إلى خطوة ثانية كيفية المعاد. واستدل المصنف رحمه الله بدليلين على وجوب المعاد مطلقا بوجهين. الأول إن الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب، هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية شو كانت بعدكم الذكرين؟ أننا نرى ونشاهد أن المكلف يموت، والله يبقى طيب في هذه الحياة يموت، ولم يحصل على ثواب ولم يحصل على عقاب، يعني بده الله سبحانه وتعالى يثيبه ميت، فلابد أن يكون الثواب والعقاب في عالم آخر. هذا العالم الآخر نسميه المعاد. واضح؟ مع مشاهدة الموت للمكلفين فوجب القول بعودهم ليحصل الوفاء بوعده ووعيده. إن الله لا يخلف الميعاد. الثاني، المقدمة الأولى إن الله تعالى قد كلف وفعل الألم، وذلك يستلزم الثواب والعقاب والعوض وإلا لكان ظالما. يعني فوت المقدمات كل بعضها، مقدمات على نحو التسلسل وحدة شو في تكليف وفي ألم. اثنين، إن الله لا يفعل، لأن التكليف من الله والألم من الله، فهذا الفعل لابد أن يكون لحكمة، لابد أن يكون لمصلحة، لأن الله لا يفعل العبث لأنه حكيم. شو هي هذه المصلحة وهي الحكمة؟ هو ترتب الثواب على التكليف وترتب العوض على الآلام. طب هذه المصلحة هل تعود إلى الله سبحانه وتعالى أو تعود إلى العبد؟ يستحيل أن تعود إلى الله لأنه غني في ذاته وصفاته وأفعاله، فلابد أن تعود للإنسان. وبما أن الثواب والعوض لا يحصلان في عالم الدنيا فلابد أن يحصلان في عالم الآخر، وإلا لكان ظالم والعياذ بالله.
تناسخ
بتسأل بليك جملات يا مولانا. تناسخ الدروس بقولوا بالتناسخ، نحن بنقول لأنه هذا مش كل نظرية بيقولوا فيها نحن بناخذ فيها، لأنه في نظريات مولانا هي نفس النظرية دليل على إبطال النظرية. هلأ الدروز مولانا أو بعض الهنود كيف عم يثبتوا التناسخ؟ بيجيبوا لك مولانا حاطينك برامج على التلفزيون للأسف بيعرضوها على القنوات اللبنانية، الواحد خلق وصار يتذكر من 70 سنة شو صاير معه، وبيدعي انه واللطيف انه بيطلعش الاولاد الا ابن الاغنياء، انه ادي ابن صاحب القصر الفلاني، يعني بعد وسيله للاحتيال اكثر من هيك مولانا ما في. وبصير يحكي لك بعض الجزئيات ما كل واحد بيقدر يطلع عليه، مثل المبصره اللي بياخذ معلومات عن واحد وبيجي لعنده بصير يبصره بفكره بيعلم بالغيب وبيبلش يعطيه بها المصاري. قال الثاني إن الله تعالى قد كلف وفعل الألم وذلك يستلزم الثواب والعوض. شوف شيخنا في أي قرآنية واضحة وصريحة، التفت الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله بيتوفى كم نفس؟ بتوفى نفسين، بتوفى نفس حال الموت وبتوفى نفس حال النوم. شو الفرق بين الوفيتين؟ أنه حال الموت بيمسكها، شو بيمسكها؟ انتقل إلى رحمة الله تعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا الموت الأصغر، الواحد بس ينام، المنام عبارة عن شو يا أخوي؟ كيف يمكن للإنسان أنه يشوف حدث أصلا بعده ما واصل، بعده ما حصل هذا الحدث؟ لأنه الإنسان بس تتجرد عن البدن، لأنه شو بيحجبها عن الأمور المستقبلية لنفس الإنسان؟ هو البدن الإنسان، فإذا تجردت على البدن ولو لحظات. طبعا بديش كل واحد ميأكل كبه مالح وينام، إذا كان ميأكل كبه مالح وينام هذا مش حلم، نحن عمل لا، الحلم الواقع اللي بتنفصل فيه. تعرفها شو الكبه شايفة عم تضحك عليه؟ لحم فيها برغل كل الأمور مولانا. يعني هونيك بيشوف مولانا انهار لا بحر لا لانه بتنشرب شو شتا والدنيا عم تشبته، وبيروح بده يوصل للماء ما بيقدر يوصل. فواضح الايه الشيخنا الايه انه الله بيمسكها لهي الروح، مش بيمسكها التناسخ. شو بيقول لك التناسخ؟ الروح تبقى الى ابد الابدين، الروح لا تفنى، ولكن غايتها شو؟ بضلها تنتقل من شخص الى شخص، مرة بتنتقل إلى إنسان، مرة بتنتقل إلى وحش، مرة بتنتقل إلى كلب. عندهم هيك التناسخ، مش بس حتى الهنود، كثير من أفلام ومسلسلات قائمة على النظرية هذه. هلا حاطين برامج مولانا بيجيبوا أشخاص صار معن هالحوادث هذه، تدخل لقيلهم روح بيسموها الروح الشريرة. شو هلا المسخرة هذه؟ حدث العاقل بما لا يليق فإن علاق له لا. طبعا مش كلام الله، استغفر الله ما يجعل يحكيهني هؤلاء يذهبون إلى هذه المسألة. قال إن الله تعالى قد كلف وفعل الألم وذلك يستلزم الثواب والعوض، وإلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن قد بينا حكمته تعالى، ولا ريب في أن الثواب والعوض إنما يصلان إلى المكلف في الآخرة. ليش؟ لانتفائهما في الدنيا. واستدل على ثبوت المعاد الجسماني بأنه معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وآله والقرآن دل عليه في آيات كثيرة بالنص، مع أنه ممكن. هيش شو قصده فيها مع أنه ممكن؟ ما في مانع. أحسن، مش إنه دليل مستقل، لأنه إذا كان دليل مستقل خب الإمكان لا يعتبر نفسه دليل على الوقوع، الوقوع دليل على الإمكان، أما الإمكان فليس دليلا على الوقوع. هون شو بدي أقول؟ بدي أقول اثنيناتهم دليل واحد، من جهة آيات ما شاء الله بالعشرات ظاهرها المعادل الجسماني، فنحن أمام خيارين، إما نأخذ بهذا الظاهر أو نؤول. متى نؤول يا أخوان؟ مش جزئي في المسألة، بس بدي بأول وبس بدي بأخذ بالظاهر. إذا كان هناك مانع عقلي من الحمل على الظاهر، يد الله فوق أيديهم، إذا حملناها على الجارحة فيها مانع عقلي ولا ما فيها مانع عقلي؟ فيها مانع عقلي، فلا بد من التأويل بما ينسجم مع البديهيات العقلية. بل نقول أصلا لا ينعقد الظهور يا أخوي، لأن القرينة العقلية قرينة متصلة والله قرينة منفصلة. ما هو الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة؟ بالقرينة المنفصلة بيكون عندك ظهور، غايتها أنه ظهور ذي القرينة يكون أقوى من ظهور الظاهر، فيقدم ظهور القرينة على ظهور الظاهر، فبالنهاية عندك ظهورين. أما بالقرين المتصلة أصلا لا ينعقد ظهور، وإنما يكون الظهور ابتداء على ضوء القرينة. فإذا ما عندك مانع تحمل على الظاهر، ليش بدك تحمل على خلاف الظاهر؟ بل في نص بيقول لك جلد، جلد هذا نص مش ظاهر يا أخوين. إيه عين رجل، كل هذه أمور نص. كيف بك ترفع إيدك عن النص وما عندك مشكلة عقلية؟ قال بالنص مع أنه ممكن فيجب المصير إليه، وإنما قلنا بأنه ممكن لأن المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة، وذلك جائز بالضرورة. ولا تجب إعادة فواضل المكلف، هذا بحث طويل شوي إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.